أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كتقييم ملخص لما ذكر من الوجوه في عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية، كانت في نهاية الدرس السابق وتحتاج إلى توضيح، فنرى أن الوجوه التي قيلت ذكرناها في الدروس السابقة إما خارجة عن باب الاستصحاب، لما تقول أن الاستصحاب لا يجري لعدم إحراز الموضوع، هو إذا الموضوع ما محرز بعد ما نستطيع أن نتمسك بالعام، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، يعني لأكرم العادل مثلا، فإذا أنت تقول ما محرز الموضوع وأنا ما محرز عدالة زيد بعد أن ارتكب الصغيرة، خلاص هذا خرج من باب الاستصحاب، معنى ما أستطيع أن ألتزم بعموم أكرم العادل لأني شاك في كون زيد عادل، هذا إذن الوجه هذا يخرجه. أو أنها قضية مثل اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، ما تتطلب هذا التدقيق الذي ذكر، لأن العرف هو الحاكم باتحاد القضيتين، وقد يحكم العرف باتحاد قضيتين بينما هم لا يجرون الاستصحاب فيه، لأن لابد من تغير، وإلا لماذا افترضت الشك في الزمان اللاحق؟ غير لأن تغيرا في الموضوع حصل، لأن اختلافا موجود بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة، وإلا ذا القضية المتيقنة مطابقة للمشكوكة، لماذا حصل الشك في الزمان اللاحق؟ فلابد إذن هناك اختلاف ما بين القضيتين حتى يبرر هذا الشك اللاحق، وإذا ماكو أي اختلاف بين القضيتين فحينئذ لا معنى لافتراض الشك في الزمان اللاحق، هذا إذن تقييم آخر. أو الوجه الآخر الذي قالوا كما أنه قولهم أن الشك هنا في المفهوم سعة وضيقة وهو غير مرتبط بالاستصحاب، نعم هذا فرض المسألة، أنا إذا عندي المفهوم واضح أو أستطيع أن أستوضحها وانحلت المشكلة، لأن المفهوم واضح والمصداق واضح، يعني افترض المصداق أعلم أن هذا الماء قد خلط بشيء من التراب، والمفهوم عندك واضح وهو أن الماء المخلوط بشيء من التراب لا يخرج عن الإطلاق، فخلص إذن ما عندي مشكلة أطبق هذا المفهوم الواضح على هذا المصداق الواضح. فإذن هو في مسألتنا، ظرف مسألتنا هو الشك في مفهوم سعة وضيقا، فكيف تطالبني بأن ترجعني تقول هذا مو من باب الاستصحاب، هذا من باب سعة المفهوم وضيقي، فأرجع هناك أنت شوف لك حل يمه، هذا محلول عندي المفهوم سعة وضيقا، إذن كل مشكلة ما عندي، لأن المصداق واضح والمفهوم واضح وأطبق المفهوم على المصداق. فهو كلامنا وبحثنا لو موجود هذا الشك في المفهوم، ونفترض موجود هذا الشك في المفهوم، هذا الخلاصة اللي لذلك قلنا ونتيجة البحث أن ما ذكر من وجوه التعليل لعدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية غير تامة، لأنها إما خارجة عن باب الاستصحاب كعدم إحراز الموضوع، هذا قالوه، فإن عدم بقاء الحكم من جهة عدم صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية يخرج عن باب الاستصحاب، أو لأنها هذا الوجوه غير مضطردة، وإنما تصح في المثال المفروض دون غيره بحسب حكم العرف باتحاد القضيتين، إذ إن مقدارا من الاختلاف في الموضوع لا بد من فرضه لتبرير الشك في الزمان الثاني، وإلا إذا توجد مطابقة بين القضيتين حينئذ ما معنى حصول هذا الشك. أو أنها غير مجدية هاي الوجوه، كالقول بأن الشك هنا ليس في الموضوع وإنما في سعة المفهوم وضيقه وهو غير مرتبط بالاستصحاب، هكذا قال في بعض سيد الخوئي وآخر، ففيه إن فرض المسألة هو هذا النحو من الشك، فالمطالبة بتحديد المفهوم والرجوع إلى تحديد سعة وضيقا هذا خروج عن الفرض، ولو كان المفهوم واضحا والمصداق واضحا بحسب الفرض فلا مشكلة في البين، يطبق هذا المفهوم على هذا المصداق. يعني واضحة عندي المصداق أنه ماء مخلوط بالتراب أو بالزعفران مثلا، والمفهوم الآن تطالبني بأن أستوضحه، وعرفت أن الماء المخلوط بشيء من التراب لا ينافي الإطلاق، وأطبق هذا المفهوم على هذا، لا يبقى عندي شك حينئذ. قلنا لذا في الذي نراه أن وجه عدم جريان هذا الاستصحاب هو كونه من الشك في المقتضي، ولنطبق هذه الفكرة على الأمثلة الذي أخذناها. مثلا هل أن الغروب يتحقق بسقوط القرص أم بذهاب الحمرة؟ يعني عندك أنت أن شك هنا في المقتضي، مقتضي بقاء النهار، هل النهار فيه اقتضاء الاستمرار لما بعد سقوط القرص أم ليس فيه اقتضاء الاستمرار؟ فشك في المقتضي، ولهذا لا يجري الاستصحاب فيه. أو كذلك إذا رؤية الهلال في بلد غير متحد الأفق مع بلدنا، لكن متحد في الليل، الليلة الواحدة، علم ابن سيد الخوئي، يثبت الشهر الجديد بمثل هكذا رؤية. فهذا شكك يقول إلى ماذا؟ إلى أنه هل الشهر في القمري فيه اقتضاء البقاء والاستمرار بعد رؤية الهلال في بلد غير متحد الأفق لكن متحد في جزء من الليل، أم ليس فيه اقتضاء الاستمرار؟ وهكذا بقيت الأمثلة إذن تطبق على الشك في المقتضي. فالذي نراه أن وجه عدم جريان الاستصحاب هو كونه من الشك في المقتضي، إذ لا يعلم أن النهار مثلا فيه اقتضاء الاستمرار بعد سقوط القرص لو كان المغرب يتحقق بذهاب الحمرة، أو ليس فيه ذلك، وكذا بقاء الشهر الهلالي بعد رؤية الهلال في بلد غير متحد أفق إلى آخر الأمثلة. نريد هنا أن نضيف شيئا بأن نقرب هذا التقريب اللي اخترناه بشيء آخر. نقول فيه أن هذا المفهوم المردد، هذا الشبهة المفهومية، يعني مفهومك مردد بين واسع وضيق كالأمثلة التي ذكرناها، هذا لو دققت وتأملت فإنه يؤول إلى شك بأن المطلوب هو ذات المقيد أم هو مع القيد بشرط القيد. يعني أن غاية النهار هو حصول المغرب، فالآن أشك أن هل المغرب يتحقق بسقوط القرص أم بسقوط القرص مقيدا بذهاب الحمرة؟ فهنا إذن عندي قيد زائد أشك فيه، وهو ليس مجرى الاستصحاب كما هو المعروف عندهم، هذا هو، أو الشهر الهلالي أو الإطلاق، إطلاق الماء شككنا، هل الماء لكي يكون مطلق لابد أن يكون خاليا من كل شوائب حتى هذا التراب القليل أم لا؟ الماء مقيدا به، هل هذا إذن شكك في الشبهة المفهومية يؤول إلى أن المطلوب هو ذات المقيد أم هو مقيدا بهذا الشيء الزائد؟ فهذا شك في أصل الوجوب، وجوب هذا القيد الزائد، ويرجع كأنه إلى التقريب الدليل الأول ذكرنا، هو أنه حينما يكون الشك في المقتضي تكون هناك حصة متيقنة وأخرى زائدة مشكوكة ليست مجرى للاستصحاب. هذا فكرة أضفناها هنا، الحمد لله أحيانا نرزق، لما نرزق فكرة نجد في كلمات المحققين ما يؤيد هذه الفكرة. الآن إذا نوضح هذه الفكرة، وقد يقرب هذا الوجه في الجملة بأن المفهوم المردد بين الواسع والضيق يؤول أمره إلى الشك فيما يتحقق به المطلوب. مغرب، أنت عندك نهاية النهار تقول يتحقق بالمغرب، فعندك شك بما يتحقق هذا المغرب بين ذات المقيد وهو سقوط القرص، أو هو مقيدا بالزائد، سقوط القرص مقيدا بذهاب الحمرة كالمغرب المردد بين سقوط القرص، أو هو مقيدا بذهاب الحمرة المشرقية، وهذا شك في أصل وجوب التقييد الزائد، فلا يجري فيه الاستصحاب لعدم اليقين السابق. ثبت على أن هذا القيد في أصله مو معلوم يوجد يقين به، فلا يجري فيه الاستصحاب، على نحو ما ذكرنا في الوجه الأول من أن حالة الشك في المقتضي يكون المقتضي له حصتان، حصة متيقنة وحصة مشكوكة زائدة لا يجري فيها الاستصحاب. فإذن هذا الشك في الشبهة المفهومية يقول إلى هذا المعنى، أنه يدور أمر المغرب الذي انت تجعله غاية لانتهاء النهار بين سقوط القرص وحدة مجردة أو سقوط القرص مقيدا بذهاب الحمرة، فعندك شك في أصل القيد. هذا وجدت هذا المعنى في بعض كلمات السيد الشهيد الصدر قدس سره في مسألة بالفقه طبعا، وقلنا كثير من مطالب هذه المسألة الأصولية أخذناها من الفقه، توسعوا في الفقه هذا المطلب أكثر مما هو موجود في الأصول كما قلنا أكثر من مرة. السيد الصدر قدس له كلمة في من توضأ بماء مشكوك البقاء أو اغتسل بماء مشكوك البقاء على الإطلاق، لأنه اختلط بشيء من الزعفران افترض، تغير لونه رائحته طعمه، توضأ بمثل هذا الماء، ما حكم صلاته؟ تبعا لهذا الوضوء والغسل الذي اغتسل بمثل هذا الماء، لكن طبعا الكمية التي اختلط بها كانت كمية محدودة ما أخرجت قطعا عن الإطلاق، لكن أوجبت شكا. هذا الماء الذي تغير مقدار من طعمه لونه رائحته بهذا الشيء من الزعفران الذي خلط معه، توضأ أو اغتسل بمثل هذا الماء، ما حكم صلاته حينئذ؟ حكم وضوئه غسله؟ هذا إذن فرض المسألة. قال قدس سره إن الشبهة المفهومية في المقام مرجعها إلى الشك في تقييد زائد في الوضوء والغسل. لاحظ أن الشك كأنك أنت يشرح، يقول لأن المكلف يعلم وجوب الوضوء أو الغسل عليه ولكنه لا يدري، هذه الشبهة المفهومية في المقام، أن الغسل والوضوء هل هو مقيد بأن يكون بمائع أصفى من هذا المائع؟ هذا معنى يقول شكك بالمفهوم لا شكك في مطلوبية هذا الزائد ووجوب هذا الزائد. هل إن المطلوب عندي أن الوضوء والغسل لا يصح إلا بماء صاف وليس فيه أي ذرة من الزعفران أو من التراب أو شيء آخر؟ هذا هو معنى شكك، شك في هذا القيد الزائد، لأن المكلف يعلم وجوب الوضوء أو الغسل عليه ولكنه لا يدري أن الغسل والوضوء هل هو مقيد بأن يكون بمائع أصفى من هذا المائع خال من كل شوائب حتى لو كانت قليلة، أو بأن يكون بمائع شامل لهذا المائع أيضا، هذا المائع الذي فيه شيء من الزعفران. فهذا شك كذن في المفهوم، يقول بالدقة إلى شك في مطلوبية هذا القيد الزائد. قال فالشك في الحقيقة شك في التقييد الزائد، وهذا نظائر كثيرة بالمسائل، بس بالوضوء والغسل له أمثلة كثيرة وهم لا يجرون الاستصحاب فيه، كما لو شك في أنه هل يشترط في الوضوء أن يكون بماء غير مستعمل في الوضوء سابقا أو لا، مسألة موجودة بالفقه، الماء المستعمل لرفع الحدث الأكبر يجوز استعماله في رفع حدث أكبر أو لا؟ فهذا شكك في قيد زائد، أن هل يكفي هذا الماء المطلق الأمامي لو لابد أن يكون مقيدا بعدم استعماله سابقا في رفع حدث أصغر أو أكبر، هذا شك في قيد زائد. أو شك في أن المسح في الوضوء هل يجب أن يكون بتمام الكف أو لا، هذا شك في أصل القيد. ثم قال قدس سره إن المعروف عند السيد الأستاذ وغيره من المحققين جريان البراءة عن الزائد في موارد الوضوء والغسل والتيمم. إذن هذه الفكرة موجودة في ذهن السيد الشهيد الصدر قدس سره، شبهة المفهومية تتحول إلى أن المطلوب هو ذات المقيد مجردا عن القيد لو هو مقيدا بهذا القيد الزائد. وهذا مثال ذكره السيد الشهيد في كتاب الطهارة، ونحن عممنا على هذه الأمثلة التي ذكرناها. لكن الآن كلامه في الوضوء كما نعلم والغسل والتيمم، هل يسري إلى غير من الأمثلة أو لا؟ لابد أن تدقق حينئذ، هل فرض مسألتك من الأقل والأزيد أم قد يكون من المتباينين. لابد من الإذام المتباينين ما يجري هذا الكلام، ما راح يقبل للتجزئة قيد ومقيد. لا، ومن التباين لو كان الأقل بشرط شيء والأكثر بشرط الآخر، ذولا متباينين. فلذلك علقنا حتى لا يتصور أن هذه الفكرة عامة لكل الموارد. أقول هذه النتيجة مختصة بما إذا كان فردا ترديد المفهوم من قبيل الأقل والأكثر، لكنهما قد يكونان متباينين لأن أحدهما بشرط شيء والآخر بشرط لا، وهما متباينان. ثم أشرنا في الدرس السابق على أنه السيد الخوئي قدس سره أقر واعترف بأن مثل هذا الشك في الشبهة المفهومية هو شك في المقتضي، ونحن نريد هذا، نريد أن نثبت على أن الشبهة المفهومية هي من الشك في المقتضي وعدم جريان الاستصحاب فيها لأجل هذا الغرض، وذلك في مطلب، وهو عندما قسم الشك في الغاية التي ينقضي اليقين السابق بتحققها. عندنا أن النهار له غاية وهي المغرب، ينتهي بتحققها. قال هذا المطلب ينقسم إلى ثلاث أقسام، إلى أن ذكر القسم الثاني وقال عنه كما إذا شك في أن الغروب الذي جعل غاية لصلاة الظهرين هل هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية. قال قدس سره ففي هذا المورد يكون الشك في موارد الشك في المقتضي. وهكذا وأيضا أكثر أضفنا ربما من درس الفقه اللي كان في الموت الدماغي، أيضا قرأنا في كلمات الشيخ الفياض كيف أن هذا المعنى مرتكز في ذهني لما تساءل أن من جنى جناية على الميت الدماغي هل يعتبر قتلا ويترتب عليه القصاص أم لا. نلاحظ هاي شبهة مفهومية، لأن هل الموت الدماغي يتحقق به الموت؟ إذن هاي جناية على ميت وليس فيها قصاص وإنما عشر الدية. أم أن الميت الدماغي ليس ميتا حي فتكون جناية عليه ويقتص منه؟ فإذن هي شبهة مفهومية، لكن لاحظ كيف في ارتكازه أن الشبهة المفهومية تؤول إلى شك في المقتضي. قال الاختصاص صدق مفهوم القاتل، إذن المشكلة مفهومية، شبهة مفهومية، على من فيه اقتضاء الحياة طبيعيا تحولت إلى شك في المقتضي، والمفروض عدم المقتضي للحياة الطبيعية فيه فإن مفعولها قد انتهى. هذه قلنا أعطيناها وقت معتد به هذه المسألة لأنه لم تحرر بشكل مستقل في كلمات الأصحاب، ولا فعلا تستحق لنا تفاصيل كثيرة رأينا بها. الآن إذا نعود إلى أصل المطلب الذي خرجنا منه، وهو مجموعة من الأدلة التي أضفناها على هذا التفصيل، تفصيل الشيخ الأنصاري بأن الاستصحاب يجري إذا كان الشك في الرافع ولا يجري إذا كان الشك في المقتضي. وجه الأول والثاني انتهينا منه، وهذا المسألة الفرعية، البحث الفرعي كان مرتبطا بالوجه الثاني. الوجه الثالث ما يمكن استفادته من كلام المحقق الحلي قدس سره في المعارج ونسبه إلى الشيخ المفيد رضي الله عنه، وحاصله إن سر إبقاء ما كان على ما كان وعدم نقض اليقين بالشك هو لأن دليل المتيقن كالطهارة مثلا أو الملكية أو الزوجية أو العدالة أو إطلاق الماء بحسب الأمثلة يقتضي الاستمرار والبقاء إلا أن يحصل له الرافع. فهذا الوجه الثالث يعني معناه ملخص أنه فلسفة الاستصحاب، وشنو معنى الاستصحاب؟ شو تعرفه؟ ابقاء ما كان على ما كان أو لا تنقض اليقين بالشك، مو هذا كلامكم؟ هو مورد هذا، مورد هذه الفكرة، نكتة هذا هذه القاعدة، هو لأن المقتضي فيه استمرار البقاء إلا أن يحصل له الرافع، لذلك جاء الأمر الشرعي ابق ما كان على ما كان. أما إذا كان المقتضي ليس له، هذا ما مشمول بالخطاب أصلا ولا يصح مخاطبته بابق ما كان على ما كان، لأنه سينتهي بنفسه هذا. فإذن هي نقطة الاستصحاب وجوهر الاستصحاب وحقيقة اللي ابقى ما كان على ما كان هي واردة في حق ما فيه اقتضاء الاستمرار والبقاء. فيقول لك هذا المتيقن ما دام فيه قابلية البقاء ما يصير تنقض إلا أن يحصل له رافع. فهو نقطة الاستصحاب فيما يكون فيه اقتضاء البقاء، ولا يرتفع إلا برافعين. هذا الوجه الثالث، وهذا الكلام قال المحقق الحلي يمكن في بداية البحث نقلنا. وحاصله إن سر إبقاء ما كان على ما كان، وهذا جوهر الاستصحاب حقيقته وتعريفه، وعدم نقض اليقين بالشك، هو ما هو مورده. ولماذا عليك أن تبقي ما كان على ما كان ولا تنقض اليقين بالشك؟ لماذا؟ ما هو السر فيه؟ لأن دليل المتيقن هذا تريد تستصحبه، كالطهارة أو الملكية أو الزوجية أو العدالة أو إطلاق الماء أو أي شيء آخر، لأن دليل المتيقن يقتضي الاستمرار والبقاء إلا أن يحصل له الرافع. فهو مورد هذا الخطاب ونكتة هذا الخطاب وسر هذا الخطاب إنما هو يتحقق لما يكون المقتضي تام وفيه قابلية البقاء. ومجرد احتمال الرافع لا يصلح لتوقف العمل به، كما لو قال أنت خلية، قال لزوجتي أنت خلية، هل حصل الطلاق؟ لا. هل انتفت الزوجية أم لا؟ الزوجية هنا لها قابلية البقاء والمقتضي فيها تام تستمر لأن يحصل لها الرافع، فهل أنت خلية؟ رافع مشكوك، لا أعلم يقع به طلاق أو لا يقع به طلاق، فالزوجية تبقى مستمرة لأنها في نفسها قابلة للاستمرار. كما لو قال أنت خلية وشك في وقوع الطلاق به، فإن دليل الزوجية يقتضي استمرارها حتى يتيقن من الرافع، ولو لم يكن فيه اقتضاء البقاء فإنه سينتقض بنفسه عند حلول أجله، ولا يصدق مخاطبته لا تنقض اليقين بالشك، هو سينتقض هذا بنفسه ما دام المقتضي ليس فيه قابلية البقاء، إذن هو عند أجله سينتهي، ما يحتاج أن تقول لا تنقض اليقين بالشيء. قال قدس سره إن المقتضي للحكم الأول ثابت، هذا هو أصلا فرض الاستصحاب فيه، ولا يصح الاستصحاب إلا هنا، ونكتة الاستصحاب هو هذا أن المقتضي للحكم الأول ثابت فيثبت الحكم، والعارض اللي هو الرافع لا يصلح رافعا له، فيجب الحكم بثبوته في الثاني في الزمان الثاني. ثم يشرح ذلك يقول أما أن مقتضي الحكم الأول ثابت فلأننا نتكلم على هذا التقدير، وأما أن العارض لا يصلح رافعا فلأن العارض إنما هو احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم. وجدت في كلمات السيد الخوي أيضا يعني مثالا على مثل هذا الكلام، قال قدس سره كما يرسل تاجر أموالا إلى تاجر آخر في بلدة أخرى لاطمئنانه بحياته، فيبقى يرسل الأموال وذاك يرسل البضاعة له، يقول ولذا لو زال اطمئنانهم بحياته لم يعد مقتضي الحياة كافيا، كما لو سمع أنه مات جماعة من التجار في تلك البلدة يقول لم يرسل إليه الأموال قطعا، بعد لا يوجد اقتضاء لحياته، مقتضي حياته أصبح مشكوك لأن حصل مثل هذا الحادث. هذا إذن ملخص الوجه الثالث. ملخص الوجه الرابع هو ما اعترف به الشيخ الحلي قدس سره في بعض كلماته. الشيخ الحلي اعترف بأنه في الجملة على نحو الموجبة الجزئية يوجد مورد لعدم جريان الاستصحاب إذا كان الشك في المقتضي، يعترف بذلك. فحينئذ إما أن تقللوا من هذا إطلاقكم تقولون الاستصحاب حجة مطلقا، قولوا إلا في مورد كذا وكذا لا يجري، وإما أن نحن نضم بقرينة عدم القول بالفاصل ما دام اعترفته بأنه في الجملة يوجد موضع شك في المقتضي لا يجري في الاستصحاب، فإما نعممه بعدم القول بالفاصل أو أنتم تقيدون تقولون نعم الاستصحاب حجة سواء كان في المقتضي والرافع إلا في كذا استثنوا، وهذا اعترف الشيخ الحلي بذلك. الرابع ما اعترف به الشيخ الحلي قدس سره في بعض كلماته قال: نعم، لو قلنا بأن مرجع الاستصحاب في جميع موارده إلى الأصل العدمي، يعني الأصل العدم، أعني عدم الاعتناء باحتمال حدوث الممكن، وهو الرافع لا يعتنى باحتمال حدوثه، فهذا مورد، قال: لكان اختصاصه الاستصحاب بصورة الشك في الرافع وجه محتمل، لكن قد تحقق في محله أنه ليس جميع الاستصحابات راجعة إلى أصالة العدم، هذا صحيح، بل هي في الأغلب استصحابات وجودية، وإنما هي أخذ بالمتيقن السابق سواء كان وجود جيد. أنت اعترفت الآن لما يكون المورد أصل عدمي لا يجري الاستصحاب عند الشك في المقتضي. خلينا بهذا المقدار، خل نقيد حجية الاستصحاب مطلقا، نقول إلا إذا يكون مورد الاستصحاب أصلا عدميا، أو لا نتقدم أكثر ونقول جيد أنت اعترفت بحصة من الشك في المقتضي لا يجري فيها الاستصحاب، وبضميمة عدم الفاصل يكون في كل الموارد لا يجري الاستصحاب عند الشك في المقتضي. أقول غاية ما يفيد جوابه اقتصار التفصيل على موارد الأصل العدم، هو اعترفت به وهو اعتراف بالتفصيل في الجملة، مع أنهم قائلون بعدم الحجية مطلقة، ويمكن تتميم هذا الواجه بعدم القول بالفاصل ولا أقل من النقض به على إطلاقه. سأما تقيدون تقولون نعم الاستصحاب يجري سواء كان الشك في المقتضي أو الرافع إلا لما يكون في موارد الأصل العدم حتى نقبله منكم، وإلا سنقول بضميمة عدم القول بالفاصل بأنه لا يجري عند الشك في المقتضي مطلقا. هاي إذن جملة من الوجوه اللي أحببنا إضافتها إلى الوجوه المشهورة في كلمات الشيخ الأنصاري وكلمات المحقق النائيني، لكن هذا لا يكفي، لأن توجد إشكالات على القول بالتفصيل لا بد من عرضها ومناقشتها. هذا نعم على مستوى المقتضي للاستدلال هو موجود، لكن ندعي وجود مانع من الأخذ بهذا التفصيل ومن العمل بهذا التفصيل، فلا بد أن نعرض مثل هذه الإشكالات ونجيب عليها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم.